على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسرتي. نتناول في هذه الحلقة بإذن الله مع ضيفي البرنامج الدائم فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي قيمة أو مش قيمة، هي نتحدث عن موضوع أسرتي والبنات في البيوت. نتناول هذا الموضوع بإذن الله، ونرحب بكم بداية شيخ عبد اللطيف في هذا البرنامج. نتحدث عن بداية أهمية البنات، هل البنات في البيوت هم نعمة أم نقمة؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. أحييك أخي مصطفى وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول.
آمين.
وسعيد بالحديث إليك أخي مصطفى، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. البنات نعمة أم نقمة؟ لن أجيبك، سيجيبك محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا سيدنا فداه أبي وأمي ونفسي وأنفاسي صلى الله عليه وسلم. يقول كما من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أرضاه: لا تكره البنات. طيب لماذا؟ قال: فإنهن المؤنسات الغاليات.
الله،
هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم أبانا عن نعمة وجود البنات في البيوت، فقال: لا تكره البنات فإنهن المؤنسات، يأتين بالأنس والمسرة والبهجة والفرحة الغاليات. وهل الحب إلا للبنات؟ لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول بهذه المقالة لأقوام كانوا يكرهون البنات: كان الرجل منهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى به من الناس، يستخبي به من البشرية، لأنه يشعر بنوع من الذل والمهانة والعيب. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ما يستطيع أن يواجه هذا الخبر الذي جاء نزل عليك الصاعقة إلا بأن يواري وجهه في التراب وتبكي ويبكي، ثم يفر من أعين الناس حتى لا ينظروا إلى ضعفه وهوانه كما يشعر.
سبحان
مأساة الله. عظيمة. ولذلك كانوا يقتلون البنات، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فكانوا يجترئون على هؤلاء البنات، يزعمون أنهن ربما جوالب للعار وخشية الفقر، ويقولون هؤلاء لا يحملن سنانا ولا سهاما، وإنما نحن ندافع عنهن، فإذا ما اعتدي عليهن أو أصبحن صبايا عيرن بهم الدهر كله، وإذا غشيت إحدهن الفاحشة عيرن بذلك أبد الدهر. فماذا يفعلون بهن؟ يقتلوهن وهن صغار.
الله.
تستقبل الموت مع أول أيام الحياة، فتقتل ويزهق روحها وتذهب نفسها. لماذا؟ لجاهلية كانت في قلوب أولئك القوم. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام خاطبهم وقال لهم: لا تكرهوا البنات، لا تكرهوا البنات. بل أبان عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء البنات هن في الحقيقة ستر للإنسان من نار جهنم، نعوذ بالله منها. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال: من أتاه شيء من هؤلاء البنات فصبر عليهن كن سترا له من النار. يا الله، ما أعظم هذه المنة والنعمة من الله. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.
يعني هم سبب ليكونوا حجاب عن النار،
هن سبب لدخول للنجاة من النار وسبب لدخول الجنة، وهذه نعمة عظيمة. نحن هنا ماذا نصنع؟ لماذا نصلي ونصوم ونبذل من أموالنا وأوقاتنا وطاعاتنا وعباداتنا نرجو ما عند الله عز وجل بدخول الجنة والنجاة من النار؟ هذا طريق ممهد مسلوك معبد ميسر لمن أراد الجنة وأراد النجاة من النار. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أتاه من هؤلاء البنات شيئا فصبر عليهن كن سترا له من النار. الله يقيه ويحميه من نار تلظى لا يصلها إلا الأشقاء. ويقول عليه الصلاة والسلام كما من حديث جابر في غير الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: من كان له ثلاث جواري، يعني الله أكرمه بثلاث بنات، فصبر عليهن وأكرمهن واعتنى بهن، وكما قال عليه الصلاة والسلام وجبت له الجنة البتة. فقال الصحابة يا رسول الله واثنتين، يعني لو الله عز وجل أكرم بثنتين من البنات؟ قال واثنتان. قال الصحابة فلو قلنا له واحدة لقال واحدة. إذن في الحقيقة هن ستر للإنسان من نار تلظى، وهن سبب عظيم لدخول الجنة. فهل هن الآن نعمة أم نقمة؟
نعمة،
بل والله من أعظم النعم.
أحسن الله إليكم. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي. نرحب بكم مجددا شيخ عبد اللطيف. يعني يكثر بعض الأحيان الخلافات بين الزوج وزوجته في موضوع يعني تحديد مسؤولية الجنين، أنه خصوصا إذا كان يعني رزق بعدد من البنات، فإيش السبب في ذلك؟ يعني
في الحقيقة هذه مسألة ينبغي أن نخوض فيها بالذات في هذه القضية، لأن البعض من الناس يعتقد أن العز والشرف والكرامة والراحة والسعادة إنما هم في الذكور دون الإناث، وهذا لا شك أنه يعني خطأ مبين. في كل خير في الذكور وفي الإناث، وهؤلاء نعمة من الله عز وجل، لأن القضية ليست بأيدي الناس، القضية هبة ربانية، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجكم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. إذن هي هبة ربانية، عطية إلهية، الله يمتن بها على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا، ربما يأتيه ثلاث أربع خمس إلى العشر إلى 11 إلى ما هو أكثر من ذلك بنات، ولا يأتي ذكر واحد. وربما البعض من الناس لضعف دينه أو لغير ذلك يتبرم ويغضب يعني من زوجته، وربما يحمل الزوجة التبعات، يقول أنت ما تأتين إلا بالبنات. وفي الحقيقة هذه مسألة يعني يبغى أن نخوض فيها، لأنها قضية مهمة تحل الإشكال في هذه القضية.
نعم.
المسؤول الأول والأخير بعد قضاء الله وقدره عن نوعية أو نوع الجنين ذكر أو أنثى هو الزوج وليست الزوجة.
نعم، سبحان الله.
العلم يثبت ذلك، والقرآن يثبت ذلك قبل ذلك، وأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام تشهد بذلك. أما القرآن فالله عز وجل يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من منين يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه، من المني الذي يمنى، فجعل منه الزوجين، إيش؟ الذكر والأنثى. إذن الضمير هنا يعود إلى الرجل، إلى الزوج وليس إلى المرأة، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. إذن الذكر والأنثى ليس للمرأة فيها أي دخل. نوعية الجنين المرأة ليست إنما وعاء،
سبحانه،
وعاء تحتوي ما يقذف فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماء الرجل أبيض وماء الأنثى أصفر، فإذا على ماء الرجل ماء الأنثى أذكر بإذن الله، وإذا على ماء الأنثى على ماء الرجل آنثى بإذن الله. العلم الحديث يقول الكروموسومات في الجينات، الكروموسومات التي لدى المرأة في هذه القضية هي واي واي، يعني موحدة. الذكور لا، لديه في الكروموسومات ما يسمى بإكس واي. فإذا أعطى الرجل بقدر من الله سابق إكس، فالمرأة ستعطي في كافة الأحوال إيش؟ واي. فيجتمع إكس واي فيكون ذكر بإذن الله عز وجل. فإذا أعطى الرجل واي بقدر من الله عز وجل، المرأة ستعطي في كافة الأحوال واي، فيجتمع واي واي وتكون أنثى بإذن الله عز وجل.
سبحانه.
إذن المرأة في كافة الأحوال تعطي نفس الكروموسوم، نفس النوعية. لكن الرجل هو الذي يختلف منه، ولذلك القرآن أثبت هذه القضية. فلا ينبغي لأب أو لزوج أن يعاتب زوجته على شيء
يعني
ليس في يدها. نعم. ليس بإمكانها، لو أن الخيار بيدها ربما اختارت ما يشاء وما يحب.
صحيح.
لكن القضية ليست إليها. ولذلك إحدى النساء عندما كانت في يعني لحظة الولادة وكانت تعاني من كروبات وصعوبات الولادة، ما الله بها عليم، والمرأة أضعف ما تكون في هذه اللحظة. في الحقيقة كانت تنتظر أن يكون لها ذكر، لأن لديها ثلاث من الإناث، وزوجها في الحقيقة يعني كان يلح عليها أن تأتي له بذكر، والقضية ليست بيدها. فلما ولدت أنثى، الأنثى الرابعة، فأخبرتها الممرضة أنك أكرمك الله عز وجل ببنت، فبكت. قالت ما الذي يبكيك؟ الناس يفرحون في مثل هذه المواطن أن الله فرج عنها ويسر لها الولادة، ما الذي يبكيك؟ قالت كيف لا أبكي وزوجي هددني أني لو جئت له ببنت رابعة سيطلقني.
يا الله.
فقالت أنا بإذن الله أخبره الخبر. فخرجت هذه الممرضة إليه وسلمت عليه وقالت له مبروك جالك ولد، مبارك عليك جالك ولد. ففرح وابتهج وربما يعني طار من الفرح. فقالت له ولكن هناك مشكلة. قال وما المشكلة؟ قالت أنه معاق ولديه إعاقات ستبقى معه حتى يموت. ذلك الرجل صعق بكل ما تعني الكلمة معنا، وأخذ يلوم نفسه، استيقظ الضمير الغائب.
نعم.
يقول أنا السبب، الله عاقبني لأني يعني حاسبت زوجتي على شيء على ليس بيدها.
نعم.
وأخذ يبكي ويندم ويقول يا ربي سامحني، يا ربي أنا أسأت الأدب معك، يا ربي يا ربي كنت راضي وجيني بنت، ولكن يا ربي أنا يعني لا أعرف ماذا يصلح لي. فأخذ يبكي ويندم. فقالت له المرأة تلك المريضة أبشرك أن الله نجاك من هذا الولد المريض، وإنما جاءك بنت من أجمل ما تكون. فابتهج لذلك وفرح به فرحا شديدا. الآن يا أخي والله ورأيت هذا بنفسي مرارا وتكرارا في كثير من القضايا. الرجل إذا جاءه مولودة أنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، في الحقيقة يسود الوجه وتظلم النفس وتضيق به الحياة.
لماذا؟
ولكن سبحان الله شيخ مصطفى، ما أن تمر الأيام وتتعاقب الشهور والدهور وتكر العوام والأيام وإذا به يذوب حبا ووجدا في هذه البنت.
سبحان الله.
تملكت عليه السمع والبصر، لأن البنات الله عز وجل يقذف فيهن الحب والحنان والإحسان، فيهن ما ليس في الذكور من الرقة، وإن كان في الذكور كذلك وكل فيه خير، لكن الله عز وجل يكرم هذه البنت بأشياء تجذب لها قلوب الآباء والأمهات فيعتنون بها ويحبونها. وكم من بنت في الحقيقة هي التي رعت أبويها حين الكبر، يعني آباء وأمهات في حال كبرهم سنهم وضعفهم أحوج ما يكونون إلى المساعدة والعون والنصرة والتأييد، والله لم يقم بذلك الكثير من الذكور وأقام به الكثير من الإناث.
سبحان
تسخير من الله عز وجل. وربما لو تذكر الإنسان وهو يرى هذه النعمة المسداه له من خدمة بنيته له، ثم تذكر تلك الدمعات التي سحها عند غرفة الولادة أو عندما جاءه الخبر لندم على ذلك ندما شديدا.
سبحان الله. أيضا شيخنا أكثر ما يعني يبادر إلى الأسئلة في يعني عند الوالد والوالدة، ما الواجب تجاه البنات في البيوت؟
هذه مسألة كبيرة جدا، وهذه ربما هي يعني صلب الحلقة. الحقيقة الأمور كثيرة جدا. أولا لابد أن يرضى بقضاء الله عز وجل ويفرح بنعمة الله تبارك وتعالى. هناك أناس والله يبذلون المهج وأغلى الأموال وينتقلون من بلد إلى بلد ويذهبون من مصحة إلى أخرى ومن عيادة إلى أخرى، يريدون يعني لا أقول حتى مولود كامل، ريحة مولود. لكن الله عز وجل ويجعل من يشاء عقيم. أنتم أكرمكم الله عز وجل بمن يفرح قلوبكم ويسعد نفوسكم، فالفرح بنعمة الله والصبر على قضاء الله والبهجة بنعمة الله تبارك وتعالى هذه قضية مهمة جدا، تسليم الأمر لله عز وجل والرضا والفرح بهذه النعمة. الأمر الثاني وهو يعني قضية جوهرية، أنه يا أخي البنات هؤلاء في الحقيقة هن نعمة من الله عز وجل، ينبغي أن يحطن بتربية طيبة وبتذكير وبعناية وبرعاية وبعطف وبلطف وبحنان وإحسان. كل ذلك واجب البنات على الآباء والأمهات. أول أمر الحرص على دينهن، التربية صحيح على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. التربية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وإيش
وأهليكم
نارا وقودها الناس والحجارة. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عنه لبيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. دور الأب والأم جليل وجميل وثوابه جزيل من الله عز وجل.
صحيح.
على قضية تربية هؤلاء البنات على طاعة الله عز وجل.
نعم أحسن الله إليك. نأخذ هذا الاتصال ثم نواصل إن شاء الله. معنا الأخ زاكي من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك يا شيخ عبد اللطيف؟ زاكي راضي السناني من المدينة المنورة.
مرحبا، حياك الله يا أخي زاكي. أهلا وسهلا
بكم من جديد، الله يجزاكم خير يا شيخ عبد اللطيف.
طبت وطابت المدينة ومن فيها،
وندعوكم لزيارتها في طيبة الطيبة.
شرف وعز وكرامة، عسى أن يكون قريبا.
الله يجزاك خير. موضوع طيب يعني حقيقة طيب الموضوع اللي تكلمهم فيه وهو دور البنت في المنزل. يعني لابد على صاحب الأسرة أن يكون له دور ومهام في ذلك في النشء حتى تكون البنت بإذن الله تعالى له حجابا عن النار
بإذن الله. جزاك الله خير أخي زاكي على هذه المشاركة. إذا نعود إلى أهمية يعني حقيقة
نعم أخي زاكي أكد على هذه القضية نتحدث عنها وهي قضية تربية هؤلاء البنات على طاعة الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يتخلقنا بأخلاق أمهات المؤمنين وبنات سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وبزوجات أصحاب النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وفي ذلك النجاة والفلاح في الدنيا والعقبة.
نعم.
تأمل إلى حال رسول الله عليه الصلاة والسلام مع بناته كيف كان يهتم لدينهن وهذه القضية الأصلية عندما أنزل الله عز وجل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. صعد صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة ونادى صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف يا بني قصي يا صفية يا عباس ثم نادى باسم عجيب له وقع شديد وعظيم وجليل في قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ يا فاطمة بنت محمد
الله
سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. تأمل كيف قال لها عليه الصلاة والسلام سليني من مالي ما شئتي كل ما تسألين أعطيك إياه. لكن المشكلة الكبرى والخطوة العظيم هناك في يوم القيامة لا أغني عنك من الله شيئا.
من الله شيئا.
هكذا أراد أن يرسل لها برسالة لا تعتمدي على نسب المبارك وإنما عليك بالإيمان الصادق والعمل الصالح فبها تنال رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى
كل البنات.
ولا شك ولا ريب إن كان سيد الأنبياء وأعظم الأصفياء عليه الصلاة والسلام يربي النطفة الطاهرة البضع المباركة بمثل هذه القيمة العظيمة فنحن كذلك والله أولى بها منها فهي لا شك رضي الله عنها وأرضاها فطرت على التوحيد والإيمان وهي سيدة نساء الجنة كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك لابد أن نقتبس هذا النور من من جاء بالنور صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فتأمله وهو يضع هذه البصمة في قلبها لا أغني عنك من الله شيئا. تأتي رضي الله عنها وأرضاها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء له غلمان يعني مملوكين وهي قد تقرحت يداها رضي الله عنها وأرضاها وهي تطحن بالرحى لعلي ولأبناء علي رضي الله عن الجميع. تأمل بنت من زوج من أم من وتأمل كيف أنها رضي الله عنها تتقرح منها اليد وربما العنق والكتف وهي تطحن بالرحى خدمة لعلي ولأبناء علي رضي الله عن الجميع. فبلغها ذلك فجاءت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله غلاما فلما جاءت إلى بيته لم تجده وجدت عائشة فقصت لعائشة ما تريد ثم عادت إلى بيتها. جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة فأخبرته عائشة الخبر فذهب النبي صلى الله عليه وسلم من فوره إلى بيت فاطمة في الليل فدخل عليها وعلى علي الحجرة وهما نائمين في فراشهما واستأذن ودخل عليه الصلاة والسلام بينهما. تأملوا الصورة تخيلوا المشهد كأنما هو بين أعينكم يندس صلى الله عليه وسلم بينهما في فراشهما ويجلس صلى الله عليه وسلم حتى يقول علي فوجدت برد قدمه على صدري. تأمل هذه الجلسة الصورة الجميلة التي في الحقيقة كلها حنو وحنان وإحسان. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم. هي جاءت تسعى الخادم ليعينه على أمر الدنيا فقال ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم. قال يا رسول الله قال إذا أخذتما مضجعكما يعني جيتما في مثل هذه اللحظة لحظة النوم فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فإنها خير لكما من خادم.
الله
تأمل هذه الهدية هي جاءت تسأل شيء من أمر الدنيا فساقها سوقا جميلا إلى الآخرة.
الله أكبر.
وسبحان الله هذا الذكر العظيم التسبيح قبل النوم سبحان الله 33 تحميد 33 تكبير 34 في الحقيقة لا أقول تزيد في الإيمان وتقوي الإيمان في القلب لا تقوي حتى الجسد
سبحان الله.
وهذا ثابت وما دلهم عليه الصلاة والسلام إلا على ما هو خير خير لكما من خادم فيستعين المؤمن بمثل هذا الذكر عند منامه على عمل يومه وليله اتساء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
تأمل موقف آخر كيف أنه عليه الصلاة والسلام يغرس قيمة الإيمان والعمل الصالح في قلب ابنته. ليلة من الليالي يذهب إلى بيت فاطمة، وبيت فاطمة رضي الله عنها ليس ببعيد عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فيدخل صلى الله عليه وسلم إليهما ويقول لهما في ظلمة الليل: ألا تصليان؟ ألا تصليان؟ يحثهما على صلاة الليل. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، لو إن شاء أنامنا وإن شاء قامنا. فقام عليه الصلاة والسلام كالمغضب وجعل يضرب فخذيه بيديه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
جدلا، سبحان الله.
خطواته المباركات في ظلمة الليل رسالة تقول لنا الاهتمام بإيمان الأبناء والبنات في الحقيقة قضية ينبغي أن تكون قضية جوهرية.
نعم، بارك الله فيكم. حقيقة معنا فاصل قصير ثم نواصل وإياكم مشاهدين الكرام، ونستقبل مشاركاتكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسباني احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال.
كنور السلام أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم أسرتي. مجدد الترحاب بضيفنا فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة. أهلا ومرحبا بكم.
سلمك الله
وحياكم الله.
مرحبا وأهلا.
كذلك يمكنكم مشاهدين الكرام التواصل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عبر السؤال التفاعلي الذي يقول: كيف نربي بناتنا على حب الصحابيات واتخاذهن قدوة؟ يعني نعود مجددا شيخ عبد اللطيف إلى حقيقة واجب الأم والأب تجاه البنت في البيت، كيفية التعامل معها، كيفية نقل الحب والحنان لهذه البنت، وكي حتى تكون دائما قريبة إلى القلب.
سألت عن عظيم، ولا شك أن البنت على وجه الخصوص هي كتلة من المشاعر والعواطف والأحاسيس، هي في الرقة ليست كالذكور لا شك. لذلك الله عز وجل يقول أوى من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، الأصل أنها في لحظة الخصومة ما تستطيع أن تبين عما في قلبها إلا بدموعها، فهي في حال من الضعف والحنان والإحسان تحتاج إلى أن تغذى هذه النهمة في نفسها، تشبع هذه العاطفة في قلبها. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد أن آتي بالأمثلة من حياته الكريمة لأنه الأسوة والقدوة في هذا عليه الصلاة والسلام، يعني كان يولي هذه القضية يعني جل اهتمامه ورعايته، والله كأنما أرسل إلينا فقط ليعلمنا كيف نتعامل مع بناتنا. لا شك أنه أفاض من حبه وحنانه وإحسانه ما لا عد له ولا حد. إذا أقبلت فاطمة عليه، تحدث بهذا عائشة رضي الله عنها، إذا أقبلت فاطمة رضي الله عنها إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع؟ يقوم لها.
الله أكبر.
تخيل الآن من الذي يمكن يقوم لابنته؟ هذا رسول الله أعظم الخلق، أجل الناس، أكرم البشرية، أعظم الإنسانية، صلى الله عليه وسلم يقوم لابنته ثم يمشي إليها، ليس فقط يبقى في مكانه حتى تأتيه هي، وإنما يقوم لها عليه الصلاة والسلام ويمشي إليها ويأخذ بيدها ويقبلها بين عينيها ويقول مرحبا بابنتي مرحبا بابنتي، يحسن الفعال ويحسن المقال عليه الصلاة والسلام، ويأخذها بيده ويجلسها في مكانه أو عن يمينه أو عن شماله. حدثني بالله عن حب وإحسان أجمل وأجل وأكمر من هذا. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يعني يهتم بها، يرعاها حق رعايتها، بل كان من حبه لها واختصاصه لها حتى ربما يسر لها ببعض الأشياء والأخبار لا يخبر بها أحد من الناس.
سبحان الله.
نعم. عندما مرض صلى الله عليه وسلم في مرض موته أقبلت فاطمة كما تقول عائشة تشبه رسول الله عليه الصلاة والسلام في سمتها ودلها، يعني مشيتها كمشية رسول الله، سمتها العام كسمت النبي عليه الصلاة والسلام، تأخذ منه عليه الصلاة والسلام. تقول فجلست بجواره، فجلس عليه الصلاة والسلام، كان في الحقيقة يغشى عليه من الموت.
الله.
وكان ما يستطيع أن يقوم ولا أن يجلس عليه الصلاة والسلام،
هو في مرضه
كان يؤتى له بسبع قرب من أبار شتى حتى تسكب عليه حتى يجلس ثم يغشى عليه من الموت عليه الصلاة والسلام، لكنها لما جاءت بجواره جلس لها ثم سارها بشيء في أذنها فبكت، ثم سارها بشيء في أذنها فضحكت. عائشة تنظر وتتابع وتراقب، تقول والله ما رأيت فرح أقرب من حزن كالذي رأيت اليوم، إيش بالدمعة والبسمة في لحظة واحدة، تبكي وتضحك في يعني في مجلس واحد. فسألتها قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما مات سألتها فأخبرتها أنه سارها في المرة الأولى أنه سيموت في مرض موته فبكت ومن يلومها، ثم أخبرها في المرة الثانية أنها أول أهله لحوقا به بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وأنها سيدة نساء أهل الجنة أو هذه الأمم في الجنة. هل تأملت كيف سارها واختصها بشيء من الأسرار والأخبار لم يطلع عليها أحد من الناس؟ هذا نوع من الحب والحنان والاصطفاء. بل كان عليه الصلاة والسلام يهتم ببناته بالذات في لحظات الضعف، لأن الإنسان تمر به أحداث في حياته، مرة يقوى ومرة يضعف، مرة يفرح ومرة يحزن، مرة يكون قويا فتيا ومرة يكون ضعيفا هزيلا. هكذا وتلك الأيام نداولها بين الناس، كل يوم هو في شأن، يفرح هذا ويحزن ذاك، يعطي هذا ويمنع ذاك، وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة جل في عليائه. فيمر ببنات النبي صلى الله عليه وسلم لحظات ضعف بشرية إنسانية فيرق لهن عليه الصلاة والسلام. يعني أضرب على ذلك مثالا، عندما أسر ابن أبي العاص، ابن أبي العاص كان مشركا وكان زوجا لابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسر في بدر أذن عليه الصلاة والسلام بالفداء، فأرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فداء لزوجها، هي في مكة والفداء في المدينة، فأرسلت بصرة تفتدي زوجها بها، فلما رآها عليه الصلاة والسلام هذه الصرة أمر بها ففتحت، ولما فتحت وإذا بها قلادة، قلادة أدخلتها خديجة رضي الله عنها بها على ابن أبي العاص. فلما نظر عليه الصلاة والسلام إلى القلادة تذكر الحبيبة الغالية خديجة رضي الله عنها، وتذكر الحبيبة المأسوف عليها في مكة رضي الله عنها التي تأسف على زوجها وتفتديه بمالها بل بأغلى مالها. فلما رأى ذلك العقد عليه الصلاة والسلام تلك القلادة رق لها رقة شديدة، هكذا لفظ الحديث، رق لها حتى ورد أنه بكى عليه الصلاة والسلام. ثم التفت إلى أصحابه وقال لهم من حوله إن شئتم أن تردوا الذي لها، يعني القلادة ترجعوها لها، غالية جاءت من غالية، وتفدوا أسيرها وتطلقوا أسيرها. لم يأمرهم، جعل الخيار بأيديهم، لأن هذه قضية هم كلهم شركاء فيها، وتأمل كيف جاء بالحق والعدل. لو أمرهم أكان لهم أن يعصوا؟ ما من طاعته بد عليه الصلاة والسلام، لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن يحافظ على حقوقهم، لم يفتئت على حقوقهم، وإنما قال إن شئتم، يعني الخيار بيدكم، القرار لكم، لكني كأني أرسل بكم أني أريد هذا. فالصحابة رضي الله عنهم ما كان لهم أن يخالفوا رغبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فردوا العقد لها وفدوا أسيرها وعاد إليها، وشرط عليه الصلاة والسلام أن يرسل بها إليه وأن تعود إليه في المدينة.
بارك الله فيكم. نأخذ الاتصال الأخ عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير، كيف حالكم؟ طيبين؟
إياكم الله بخير الحمد لله.
أنا بس الشيخ الله يحفظه، أنا الشيخ لي تقريبا 12 سنة، طبعا عندي مشكلة في اللي في مشكلة في عندي عدد الحيوانات المنوية ضعيفة، والوضع عندي يعني شوي سيء، الحمد لله معي ولدين
ما شاء الله،
بس وش الأشياء اللي من بعد الله يعني أولاد هي اللي تعيني من بعد الله إنه يتحسن الحال؟
أولا نسأل الله جل جلاله أن يعطيك ما يرضيك وأن يبارك لك فيما أعطاك ومن سمع هذا الدعاء. أول ما أوصيك به الدعاء الدعاء الدعاء، وأحب الدعاء في مثل هذا المجال أن تكثر من قولك ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، تكثر
دعاء عظيم،
دعاء عظيم لا شك، ربي لا تذرني وردا فردا وأنت خير الوارثين. وأيضا تدعو بدعاء إبراهيم أيضا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، تدعو بالدعاء الذي به يستمطر الخير من السماء بإذن الله عز وجل. وهناك الحمد لله الآن يا أخي تطور الطب لله الحمد لله، الآن لله الحمد لله هناك وسائل وسبل يعني شرعية ولله الحمد لله، وعليها فتاوى من يعني كبار العلماء بجوازها إذا كانت بالضوابط الشرعية. هناك وسائل متعددة ولله الحمد لله لهذه القضية، يعني كان الأمر في ماضي الزمان يعني متعسر جدا، لأن الطب كان متخلف جدا
وصعب.
الآن الحمد لله تطورت أشياء كثيرة جدا، ولذلك أنا أقول الذي تأخر في الإنجاب ينبغي عليه أن يراجع الأطباء الموثوقين، فإن شاء الله سيجد بإذن الله العلاج.
بارك الله فيكم.
لكني أقول يعتمد أولا وآخرا على الله ويكثر من الدعاء ويبشر بالخير
بإذن الله تعالى. أيضا معنا اتصال عبد الرحمن من الجزائر. معنا عبد الرحمن.
ومعكم
مرحبا. تفضل.
السلام عليكم سعيدنا.
مرحبا وأهلا يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله عبد الرحمن.
شيخنا كيراكم لبس؟
الحمد لله.
الحمد لله. شيخنا ربي يقامنا زيد بنات.
تفضل يا عبد الرحمن. تفضل نسمعك.
شيخنا.
فاصل بالسؤال، فاصل بالسؤال.
بيت أو تخير معه إن شاء الله يا ربي.
والله نبغى نترجم.
وشيخنا وشيخنا ربي جبلاته وتعدي دعوة خير معهم إن شاء الله يا ربي.
طيب كانوا يطلب الدعاء دعوة خير، طيب إن شاء الله تسمع هيك دعوة من الشيخ إن شاء الله.
أسأل الله عز وجل يشعل قلبك يا أخي الحبيب بما تحب، وأن يبارك لك في حياتك وأن يزيدك من واسع فضله. أنا والله ما فهمت ما يريد، لكن الله يعلم ما تريد، وأسأل الله عز وجل أن يحقق لك مرادك.
الله يبارك فيكم يا شيخنا. نعود إلى موضوعنا، التعامل مع البنات في البيت يحتاج إلى معاملة خاصة نوعا ما، ما على الأب والأم أن يعني يراعي هذه المسألة يعني في التفريق ما بين الذكر والأنثى، يعني في بعض المسائل وخصوصا المسائل يعني العاطفية المشاعر كما تفضل.
أحسن الله إليك. أنس بن مالك رضي الله عنه يروي لنا موقفا فيما ذكرت. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام جالسا، وكان معه أحد أصحابه من الأنصار. فدخل ابن لهذا الأنصاري ذكر، فأخذه وقبله وأجلسه على حجره. وبينما هو كذلك وإذا ببنت له تدخل عليه فيأخذها ويضعها على حجره، الابن على اليمين والبنت على الشمال على حجره.
نعم.
الآن في عدل صح؟
نعم.
لكن في قضية ما حصلت، حصلت الذكر ولم تحصل الأنثى، ما هي؟
أنه قبل،
قبل الولد الذكر ولم يقبل البنت الأنثى. فلحظه عليه الصلاة والسلام
الله.
فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا عدلت بينهما؟ ألا عدلت بينهما؟ ينبغي هنا أن نراعي هذه القضية المهمة جدا والجوهرية، حتى لا ننشئ الأحقاد والضغائن والمشكلات والخصومات بين أبنائنا من بعدنا. حتى في حياتنا ينبغي علينا أن يكون هناك عدل، عدل في المعاملة، عدل في الإحسان، عدل في حتى في موضوع القبل، موضوع الهدايا والعطايا والإحسان، ينبغي أن يكون هناك عدل مسطرة على الجميع حتى لا يكون هناك حيف وجور.
نعم.
البنت الآن كثير من البنات يشتكين، يقول آباؤنا يهتمون بإخواننا الذكور.
نعم.
ونحن البنات لا قيمة لنا في البيت، فقط للخدمة والمهانة وافعلي أو لا تفعلي. لا شك أن هذا الإحساس إنما جاء من واقع، من سوء في التعامل.
نعم.
من حيف وجور في المعاملة. ولذلك ينبغي على الآباء والأمهات أن يعيدوا ترتيب هذه القضية.
جميل.
ينبغي أن يكون هناك عدل في تعاملهم مع مع البنات والأولاد. طبعا لا شك أن كل إنسان في هؤلاء خصيصة، الله عز وجل يقول: وليس الذكر كالأنثى في التكوين في العاطفة.
صحيح.
ينبغي على الآباء والأمهات أن يستشعروا، أن يستشعروا الحاجة الماسة عند البنات للعاطفة والحنان والإحسان، لأنه إن لم يفعلوا ذلك أصبحت هذه القلوب خاوية.
صحيح.
وربما تصبح كالإناء الفارغ تتلقى كل ما يسكب فيها. الكثير من البنات عندما يجنحن للحرام والعلاقات المحرمة، عندما يسألنا لماذا، لماذا أنت بنت أهل وأهلك يعني يذكرن بخير ويفعلون يفعلون، لماذا تجنحين للحرام، لماذا تلجئين إلى الباطل، لماذا يكون لك علاقات مع شباب يعني في غير دائرة الزوجية؟ تجيب بكل مرارة وحسرة: ماذا أفعل؟ أنا أريد الحب والحنان، أريد العطف واللطف، ما وجدت هذا في بيتي،
أريد أن أحد يسمعني، ما
أريد أحد يسمعني ويهتم بي يرعاني، أهلي لا يشعرون بي كأني قطعة قماش أو قطعة كنب في البيت، ما لي أي مشاعر ولا أي عواطف. لكني أنا أقول ليس هذا مبرر لها أن تجنح الحرام، حتى وإن فعلوا هذا فيها، حتى وإن جفوها، حتى وإن ظلموها، حتى وإن ضربوها وأهانوها، ليس هذا مبرر للجنوح الحرام، لكن نحن نتفهم لماذا انحرفت حتى نحافظ على بيوتنا.
نعم.
نعرف السبب في هذا العطب حتى لا تقع أخريات فيما وقعت فيه مثل هؤلاء البنات.
نعم، بارك الله فيك. حقيقة في كمان يعني اتصال معنا الأخ منير من ليبيا. منير معنا؟ منير، منير، طيب يبدو الاتصال غير جاهز الآن. يعني هناك شيخنا العلاقة بين الأم والبنت في البيت.
نعم.
كيف يجب أن تكون؟
لا شك أن أقرب الناس البنات الأمهات.
نعم.
وأقرب يعني أشخاص أو أنفاس للأم هن البنات، فينبغي أن تكون العلاقة متبادلة، يعني الأم تربي بالحنان والإحسان وأيضا تربي أيضا بالعقل. يعني بعض النساء تجنح للتعامل على جناح العاطفة فقط، يعني تعامل بناتها بالدلال والحنون والحنان والإحسان، وبالتالي يخرجن في الحقيقة مسخ لا قيمة لهن، لا أثر لهن في الواقع، وربما يفشلن في الحياة الأسرية بعد ذلك. لماذا؟ لأن كان التعامل بالحنان والإحسان. اللقمة تأتيها وهي على فراشها في النوم، ملابسها الداخلية أمها تغسلها، فراشها الذي تنام عليه أمها هي التي ترتبه لها، حقيبة مدرستها الأم هي تجمعها، وبالتالي تخرج هذه البنت كلا على أهلها على غيرها، تريد أن تخدم حتى تموت، ما تربت على العمل والكد والكسب والرعاية والترتيب والتذويق والطعام والإعداد لا أصبحت يعني حقيقة مثل البالون المنتفخ الذي لا 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 يحتويه أي شيء، إنما هو هواء. الأم العاقلة ينبغي أن تتعامل مع البنت بعقلها وقلبها.
صحيح.
القلب الحب والحنان والإحسان تحتويها، لأنها أقرب الناس إليها، وإذا لم ترحم الأم فمن يرحم؟ وفي المقابل هذه الرحمة لا تجعلها تدللها وتخرجها مما يعني ينبغي أن تعدها له في المستقبل. الآن بعض الناس تذهب إلى بيت زوجها ما تستطيع والله أن تصنع أي شيء، بعض البنات الآن يعني تأتي لبيت الزوجية للأسف جوفاء جوفاء، يعني العمل البطول الذي يمكن أن تقوم به تطبخ اندومي أو تسلق بيض، وإذا طبخت اندومي وسلقت بيض صورته وعلى الانستغرام وعلى الواتساب وعلى تويتر وكأنها يعني اخترعت قنبلة نووية. ليش؟ ما تعودت، ما تربت، ما أعدت لمثل هذا الموطن. أنا أقول الأمهات ينبغي أن لا يملن كل الميل إلى العاطفة. الأمة التي تميل كل الميل بالعاطفة في تعاملها مع بناتها تفسدهن، والله تفسدهن بكل معنى الكلمة. البنت ينبغي عليها أن يكون لها دور في البيت وهي صغيرة، تربى يوما من بعد يوم، تتعلم كيف تطبخ، كيف تعد البيت، كيف تستقبل الضيوف، كيف تقوم بخدمة من معها في البيت. يا أخي هل ستكون أكرم من فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام التي تقرحت يدها من 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 طحن على الرحى أو من إعداد الطعام لعلي وأبناء علي رضي الله عن الجميع؟ هذه بنت محمد عليه الصلاة والسلام. أسماء كانت تنقل النوى إلى خارج المدينة 18 فرسخا على المدينة لزوجها أو لبعير لزوجها أو لحصان لزوجها. يعني هكذا أصحاب رسول الله يربون أبناءهن أو بناتهن على الإعداد المستقبلي. الآن قبل الزواج هناك دورات لثلاثة أيام أو أربعة أيام لإعداد البنت للزواج، هذا حسن، لكن في الحقيقة لن تكون هذه الدورة ناجعة ولا نافعة إن لم يكن هناك إعداد مسبق استمر لسنين طويلة. الأم التي تخرج بنتها من بيتها ضعيفة في الحقيقة سيكون أداؤها في بيت زوجها ضعيف، ومن سيلام؟ الأم. لذلك الآن أقول لكثير من البنات لا تجعل الناس يسبوا الأم من خلالك أنت. لا يقول والله هذه أم لا تحسن التربية، لماذا؟ لأن الأثر لم يجدوه في حياتك أنت. كثير من البنات في الحقيقة لا تعيب نفسها وإنما تعيب أهلها، تعيب بيتها، يقول من رباها؟ كيف جاءت هذه البنت إلى بيت الزوجية وهي لا تحسن لا تغسل لا تكوي لا تطبخ لا تعد لا ترتب، فقط تريد أن تنام أو على الجوال أو القنوات الفضائية، وإذا أحسنت إلى نفسها يعني اهتمت بشكلها وصورتها فقط.
سبحان الله.
طيب وبالتالي الزوج سيصبر سيحتمل، وفي النهاية ماذا سيصنع؟ سيكل ويمل. هو كان في الحقيقة عند أمه مخدوم من أمه وأخواته، وانتقل إلى بيت الزوجية يريد أن يلقى مثل هذه الخدمة، وهي عمل صالح للمرأة. احنا نقول هذا
أنه
لا شك أنه عبادة وطاعة، هذا محراب عبادة لها، إن لم تقم بهذا في الحقيقة هي محرومة. كم لها من أجر وكم لها من ثواب وكم لها من جزاء عند الله تبارك وتعالى. يا أخي الكريم، الإحسان إلى الأباعد بطعام الطعام من أجل الأعمال عند الله عز وجل، فكيف بالإحسان للقرابات وأقرب القرابات، الزوج والأبناء والعائلة الصغيرة والعائلة الأكبر. فلذلك نقول الأمهات ينبغي أن يعتنين بقضيتين مهمتين: التربية العاطفية والتربية الإعدادية للمستقبل. البنت مهما طال مكثها في بيت أهلها لا بد أن تذهب إلى زوجها مهما كان، لن توقع عند أمها مخدومة والطعام يأتيها وهي نائمة والبيت سيرتب من غيرها والطعام سيعد من سواها. لا، الحقيقة ينبغي أن تعد لمثل هذا الإعداد.
بارك الله فيكم. نأخذ جانب من المشاركات، الإخوة والأخوات أرى السؤال التفاعلي: كيف نربي بناتنا على حب الصحابيات واتخاذهن قدوة؟ يقول الأخ: يكون بدراستهن لسيرة الصحيحة من الصحابيات. محمود يقول: تسمية البنات بأسماء الصحابيات والتعرف عليهن. ميساء تقول: كيف للأم أن تكون مراقبة لبنتها ومبدأ الثقة من عدمه؟
جميل. الحوار والنقاش ينبغي أن تكون الأبواب مفتوحة بين الأم وبين البنت،
يعني تعطيها ثقة على
لا شك أن الأم ينبغي عليها أن يعني تجعل البنت تثق في نفسها وتثق في أمها، تثق أن أمها لن تتصرف مع تصرفات جوفاء أو تصرفات حمقاء أو قاسية أو ظالمة. لا، وستعتمد عليها بعد الله عز وجل في شكواها في كل ما يعتريها في حياتها. البنت في الحقيقة أقرب قلب إليها قلب أمها، وأقرب يد إليها هي يد الأم، وأقرب حضن إليها هو حضن الأم. ينبغي أن تكون الأم في الحقيقة بالنسبة للبنت مثل يعني عندما كانت في بطنها، ينبغي أن تكون أيضا في حضنها حتى وهي كبيرة، تهتم بها، تعتني بها، تعطيها الأمان. إذا حصل لك أي شيء تعالي يا بنتي حدثيني، إذا اعترضت لك أي قضية تعالي يا بنتي شاوريني. يكون هناك الباب مفتوح والحبل ممدود بين الأم والبنت، لأن إذا تخلت الأم عن ابنتها وأصبحت البنت في الحقيقة لا تجد لا نصيحة لا حنان لا إحسان لا علاقة لا ثقة، في الحقيقة ستجد هذا لكن في خارج البيت، وأين يمكن يكون بالحلال ويمكن أن يكون
سبحان الله
بالحرام.
أيضا الأخت دلال تسأل عن موضوع مهم، من فقدت أمها فمن أقرب إليها؟
أقرب إليها أختها الأخوات، الأخوات الحقيقة يقال أن الأخت هي الأم الثانية.
جميل.
الأخت أقرب الناس في الحقيقة إلى 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 البنت، أختها بعد أمها. الأم إذا فقدت فهناك أخوات، إذا لم يجد الأخوات هناك العمات والخالات، والخالة أم كما قال عليه الصلاة والسلام، الخالة أم، فتلجأ إلى خالتها. أيضا العمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العم صنو الأب، فتلجأ إلى عمتها. يعني لن تعدم بإذن الله عز وجل أن تجد حضنا دافئا وعقلا رشيدا ويدا ممتدة من قرابتها. والقرابات في الحقيقة في الغالب في الغالب يكون هو أحرص
ناصحات
ناصحات ناصحات وصادقات، لا شك، لأن الذي يعيب هذه يعيب الجميع.
نعم.
فربما تكون هناك اهتمام بها أكثر، وستجد أيضا من صديقاتها أو جاراتها إن شاء الله أو معلماتها.
جميل.
أو الداعيات، ينبغي لكل كل بنت صلة بداعية من الداعيات، وهذا دور للأم.
صحيح.
أنه يا ابنتي في المسائل الشرعية يمكنك أن تسألي فلان الفلانية، ويكون هناك تواصل بين البنت وبين هذه الداعية أو تلك المربية.
وهذا الآن مع الشبكة، وجود الشبكة، فهذا الأمر
الحمد
سهل
يعني. لله الأمر إن شاء الله أسهل بإذن الله.
طيب الآن معنا أيضا اتصال أم قيس من تونس. أم قيس،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ نسأل، أنا تأرملت على 4 أطفال.
نعم.
ألو.
نعم نعم نعم.
أنا يا شيخ توفي زوجي وعندي 4 أطفال في سن أيتام، ماذا يكون دوري، دور الأب والأم، وكيف أفعل في تربيتهم، ماذا تنصحني يا شيخ؟
أبشري أبشري يا أم قيس أبشري.
طيب إن شاء الله تسمعي الإجابة.
أبشرك يا أم قيس، لقد ورد في الحديث الذي صاحه الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة يأتي إلى أبواب الجنة ليطرقها، فإذا بامرأة تنازعه فيسألها عليه الصلاة والسلام من أنت، فتقول أنا أم بقيت على أيتامي، يعني لم تتزوج وأنا بقيت تربي أيتامها، وهذه نعمة عظيمة وبشرك بها يا أم قيس. أما ماذا تفعلين بهم فهنا الدور عليك أكبر الآن وأخطر. هم فقدوا الأب، والأب في البيت هو رمز القوة والاعتماد والحنو والرشد والرأي والعقل والتوجيه. هذا الآن انتقل الدور عليك أنت في الحقيقة، أنت الآن لابد أن تمارسي دور الأب والأم، يعني ربما الحزم الآن ينبغي عليك أن يكون أكثر من ذي قبل، الحزم منك أنت الآن أكثر من ذي قبل، لكن بغير شدة بغير جفوة، يعني الحزم في ضبط البيت، الدخول الخروج، الملابس، ماذا تسمع ماذا ترى، من تخالط، أين تغدو، أين تأتي، مع من، هذه قضية الآن أنت معنية بها أكثر من ذي قبل.
نعم.
يعني ربما كان الأب يشاركك في مثل هذه القضايا، الآن لا، أنت الآن مسؤولة، ولذلك أجرك أعظم وثوابك أكثر والجزاء من الله عز وجل لك أكثر وأعظم، فكلما بذلت كلما نلت إن شاء الله من الأجر الجزيل والثواب الجميل من الله تبارك وتعالى.
نعم أحسن الله إليكم. يعني في الدقائق القليلة الباقية شيخنا، نعم، يعني ما هي الوصايا لكل الآن بيت يسمعنا في التعامل مع البنات؟
أنا أقول يا أخي الكريم، أوصي بأمور. أولا اعتمدوا على الله، لا تعتمدوا على أنفسكم، من يهدي؟ الله. من يجتبي؟ من يصطفي؟
نعم.
الله سبحانه وتعالى، يختص برحمته من يشاء. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. إذن علينا أن نأوي وإياكم إلى ركن شديد، نستعين على هداية أولادنا وبناتنا بالله الهادي الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. استهدوني يعني أطلبوا الهداية مني أهديكم إليها وأدلكم عليها وأعينكم على الاستقامة فيها. نحن ضعفاء فقراء، لا نملك لأنفسنا حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. فلنأوي إلى ركن شديد، نستعين على صلاح أولادنا وبناتنا وعلاقاتنا بهم بالله تبارك وتعالى، فهو الذي يهديه، وهو الذي يخلق الإيمان في قلوبهم، وهو الذي يجتبيهم، وهو الذي يحفظهم، وهو الذي يدفع عنهم السوء أهل السوء. إذن الله الله سبحانه وتعالى ليس لنا أحد سواه جل في علائه، نأوي إليه، ندعو لأولادنا ونحذر أن ندعو عليهم. دعوة الوالد سواء ذكر أو أنثى، أب أو أم، دعوة الوالد لولده دعوة مستجابة. وكذلك في المقابل دعوة الوالد والوالدة على أولادهم عليهم دعوة مستجابة، فهي تستجاب في الخير وتستجاب في الشر. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أنفسكم أن توافق ساعة استجابة فيستجيب الله عز وجل لكم. ترى الآن الأمهات التي يعني إذا غضبت من ابنتها لعنتها وسبتها وجدعتها، بالله هل يمكن تستقيم هذا البنت أو تهتدي؟ الآن البعض من الآباء والأمهات لا يلعن من يستحق اللعن، وإنما يلعن أقرب الناس منه، تجده يلعن الأولاد ويلعن الآباء والأمهات ويلعن البنات والأحفاد. يا الله أي حماقة هذه! ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. المؤمن لا يلعن، لا يلعن. لماذا يلعن الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ألا تلعن المشركين؟ بالله عليك شيخ مصطفى، المشركون ألا يستحقون اللعن؟ بلى. قال إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش البذيء، ما يلعن ولا يسب ولا يشتم. البنت التي تسمع هذا من أمها دائما أو أبيها أو من إخوانها تتشرب هذا وتكون كالإسفنجة تمتص القذر، ثم ستذهب إلى بيتها وأسرتها وستفرغ ما في قلبها وصدرها من هذا القذر في بيتها،
وينتقل لأبناء.
فينتقل إلى الأبناء، يعني تتابع سلسلة القذارة من الآباء إلى الأبناء ومن الأجداد إلى الأحفاد. لماذا هذا؟ ينبغي أن نطهر ألسنتنا، ندعو لأحبابنا، ندعو لهم بالخير، ندعو لهم بالصلاح، ندعو بهداية في دنياهم وأخراهم. والله نحن وإياهم أحوج ما نكون إلى هدايته وكفايته ووقايته وحمايته وتسديده وتوفيقه سبحانه وتعالى. من نحن، من نحن إلا برحمته وإحسانه وجوده وكرمه؟ أفقر ما نكون، أحوج ما نكون، نحن مضطرون إلى الله سبحانه وتعالى، مضطرون بذواتنا، فقراء بذواتنا إلى مولانا، وهو غني عنا بذاته جل في عليائه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز.
بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرحمنا وإياكم، ويعني يجعل بيوت المسلمين دائما يعني متقدة بالخير إن شاء الله.
آمين. أسأل الله عز وجل الشيخ مصطفى في نهاية هذه الحلقة أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا.
آمين.
نسأل الله عز وجل أن يغفر لمن مات منهم وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن ينزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والحبور، وأن يغفر للأحياء منهم وأن يمدهم بالصحة والعافية، وأن يرزقنا رضاهم واستجابة دعاهم، وأن يجعلنا وإياهم من عباده الصالحين، وأن يختم لنا لهم بخاتمة طيبة، وأن يجمعنا بهم دائما على خير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذرياتنا وأن يهديهم سواء السبيل، وأن يجمعنا بأحبابنا على خير. اللهم اغفر لنا واغفر لأبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع قراباتنا والمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.
صلى الله على سيدنا محمد. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
على الدين تجري تخط المسا وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام.